أو وجه معجب لا يعتبر أحدهما دليلا على خطأ أو جريمة، إلا أن وجودهما إلى جانب بعضهما في مكان واحد حتى في قرية هو نفسه فضيحة. وفكر بأن كرامة معجب توجب عليه أن يهرب من القرية ويستخفي لكي لا يفتضح أمرها. لم يأخذ معه سوى مرآة صغيرة، حتى إنه لم يأخذ معه مشربة يستعين بها على ظمئه في تلك الصحراء. صار لسانه وكأنه خشبة يابسة، وملئت شقوق شفاهه بدماء حارة. ولم تتراءى القرية لناظره برغم قربها القريب، وتداعت قوته واعتصر اللهيب ماء عينيه وأفقدهما بصيصهما، وأحس أنه في آخر رمق له، وأنه صار يفقد حياته شيئا بعد شيء. في الوقت ذاته لا يستشعر أنه يضع قدمه في الجانب الآخر من الوجود. شعر شيئا فشيئا برطوبة وبرودة تحت جلد وجهه، رطوبة كأنها الحياة بذاتها وهي تدب في جسده الميت. سرت أولا في وجهه رعشة لذيذة امتدت إلى سائر بدنه، واستشعر الحياة تدب في أوصاله. اتكأ على مرفقه رافعا وجهه عن الأرض، وغرس يديه شبه الميتتين في التراب المرطوب، ومسح بهما على رأسه ووجهه وصدره. وكلما رفع حفنة من تراب وجد التي تحتها أرطب وأبرد، ولم يكن قد حفر أكثر من شبر واحد بعد إذ انبجست عين ماء زلال. كانت الفاصلة بين اليد والفم لا تطاق. طمس وجهه في الحفرة وأسلم فمه وشفتيه لبرودة الماء. شعر الآن وكأنه إنسان آخر بعث من التراب، حيا طريا منتعشا. وفجأة عادت به الذاكرة إلى يديه، رفعهما إزاء عينيه بخوف ووجل. لم يجد عليهما أثرا للبقعة الزرقاء. أخذ يبحث عن المرآة فلم يجدها. نظر هنا وهناك دون يعثر على أثر لها وللمنديل. وقع بصره لا شعوريا على صورته المنعكسة في الماء، وأظهر له الماء الذي كان أنقى من المرآة صفاء أنه لم يبق أي أثر للزرقة على وجهه. ولكن كيف الحال بالنسبة لمعجبين؟ هذه العين بمثل هذه الكرامة يجب أن تكون أولا لوجه معجبين. وأدار بصره حواليه، بدت له القرية أقرب مما كان يراها. يجب إرشاد معجبين إلى وجود هذه العين بأسرع ما يمكن. قطع الطريق كله نحو القرية عدوا من غير أن يشعر بالتعب. وحينما وصل إلى مشارف القرية اعتصر قلبه هم قديم، أين يتسنى له العثور على معجبين الآن؟ ألم يكن قد سبق إليه أنه لم يجدها إلا على باب الدار؟ كان عليه الإسراع نحو الدار، فالأمل هناك أكبر، ولكن لا في هذا الوقت من النهار وإنما عند السحر، فكيف يصبر حتى فجر الغد؟ ومن أين له معرفة ما إذا كانت ستطل عليه بعدما كان منه عند عتبة داره؟ وذكر أن صبيا أخبره صباح هذا اليوم أن أهل القرية كلهم يعرفون معجبين، ولكن ألم يكن هو الذي أطلق هذا الاسم على هذه الفتاة ذات الوجه الملائكي؟ وهي الفتاة التي ما حدثها ولا سألها عن اسمها. وسأل نفسه كيف عرف ذلك الصبي مهجبين، وكيف عرفها أهالي القرية بهذا الاسم؟ ولهذا سأل أول من رآه: هل تعرف فتاة اسمها مهجبين؟ لا، إنك أنت يا سيدي. ومر ولم يتوقف حتى لا تكون هيئته مدعاة لزيادة حيرته. الشيء الوحيد الذي لم يكن يفكر فيه هو شأنه وكرامته، حتى إنه سأل الأطفال الصغار في الأزقة: هل تعرفون فتاة تدعى مهجبين؟ وسأله صانع أحذية شاب: أيها السيد، أنت دائما في الدار، فأين رأيت مثل هذه الفتاة؟ وقال له شيخ صاحب دكان: أنت أدرى منا أيها السيد، إنه ليس في هذه القرية فتاة بهذا الاسم. وحتى منعطف الزقاق لم يكن هناك أحد يعرف أن هناك فتاة بهذا الاسم، وما إن دلف في منعطف الزقاق حتى رأى ظل مهجب عند عتبة الباب، فجرى نحو الدار بدهشة وحيرة وتعثر مرات وكاد يفتقد توازنه. أنت وفي هذا الوقت من النهار؟ جئت لآخذ قدحي. أخذته دهشة وحيرة، ولكنه كان وديعا ساكنا. دخل الدار ومعه القدح، وحينما ناولها القدح تذكر البقعة الزرقاء على وجهها، تلك البقعة التي لم يعد لها أثر، فسألها بارتباك: البقعة التي على وجهك، تلك الزرقة. تحركت شفتا مهجب وعيناها بسكينة لا نظير لها، زالت. وكيف؟ بغسلك وجهك في العين التي انبجست لك وسط الصحراء عند الظهيرة. أخرجت مهجب من طية قميصها الأزرق منديلا ملفوفا وقدمته له، إنه المنديل الذي يعرفه تمام المعرفة. بالمناسبة هذه المرآة لك، لقد نسيتها في الصحراء. وقبل أن يعود إلى رشده ويصوغ حيرته في قالب سؤال، كانت مهجب قد غادرت وعاد إطار الباب خاليا، ومنذ ذلك اليوم لم يملأ إطار عينه الفارغ سوى انتظار غامض.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام تتابعون معنا هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتحدث عن الجزء الثاني من قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي، رافقونا. أعود إلى ضيفنا الكريم في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيدي، استمعنا إلى تتمة هذه القصة وهي قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي. حبذا في هذه الحلقة لو نتحدث عن القصة نفسها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أفضل أن تكون هذه القصة قصة كلاسيكية، يعني
نعم.
حقيقة العناصر الكلاسيكية التي نراها في مختلف أنحاء هذه القصة ليست بقليلة. على سبيل المثال، مثلا القصة تنتهي بمفاجأة.
نعم.
عنصر المفاجأة في آخر القصة هو عنصر كلاسيكي أكثر ما يكون، يعني القصص الجديدة أو القصص الحداثوية خاصة.
نعم.
يعني تنأى بنفسها عن هذا الأسلوب وتحاول أن تعقد العقدة في مثلا بنيوية القصة أو في شخصيات القصة أو في اللغة أو في اللحن أو ما شابه ذلك. هذا عنصر. عندنا عنصر الشخصيات وبياضها وسوادها كما يصطلح عليها في النقد الأدبي. نحن لدينا في النقد الأدبي للقصة القصيرة أو للرواية أو بشكل عام للفن لدينا مصطلحات الشخصية البيضاء أو الشخصية السوداء، وأيضا عندنا الشخصية الرمادية اللون. القصد من ذلك هو الشخصيات الإيجابية والشخصيات السلبية والشخصيات التي تقع ما بين السلبية والإيجابية. نحن نرى في بادء الأمر، أو لربما نتصور أن المعلم بما رأيناه من هذا الفعل الذي نسب إليه في هذه القصة لربما يعني نصنفه ضمن الشخصيات السوداء. نحن في بادء الأمر نرى أن هذا الحدث قد صدر من المعلم، ولكن حقيقة شخصية المعلم هي ليست بشخصية سوداء. يعني نحن نرى أن الهاجس الذي تطرحه القصة بشكل عام هو بالعكس إنما ينشأ من شخصية بيضاء، من شخصية إيجابية، لأنه يفر من القرية لكي لا يهدر
لإنقاذ ربما
سمعة مهجبين بالطبع. ولذلك نحن نرى أن هذه الشخصية هي ليست كما تصورنا في البداية أنها شخصية سوداء، وحتى ليست رمادية اللون، بل إنها شخصية بيضاء، هي شخصية إيجابية.
نعم.
يعني تحاول أن تزج نفسها في المتاعب لكي لا تتعرض سمعة الآخرين إلى الخطر. هذا عنصر آخر من الكلاسيكيات أضيفه وأنا في خدمتكم.
نعم.
وهو نوعية القصة. نوعية القصة هي من القصص التي تشبه قصص الواقعية الاجتماعية.
نعم.
التي لربما نشأ عليها الجيل الثاني من كتاب القصة القصيرة والرواية الإيرانيين، ونحن طبعا تطرقنا إلى هذا الموضوع في حلقات سابقة.
نعم.
قصص المعلمين في القرى هذه كانت سائدة في دورة لربما يعني حتى استمرت عدة عقود، وكانت طبعا متأثرة من الواقعية الاجتماعية التي أتت لربما من الكتاب الروسيين. والقصة طبعا هي قصة قديمة، هذه القصة لربما يمر على كتابتها أكثر من 20 عاما. سيد مهدي الشجاعي كالكثير من كتاب الثورة الإسلامية كان من الذين يعني طالعوا الأدب القصصي الفارسي المعاصر في فتراته المختلفة، وكتبوا 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 حتى طوعوا لأنفسهم العناصر القصصية، حتى طوعوا اللغة، حتى طوعوا اللحن، وحتى طوعوا البنيوية التي طبعت قصصهم فيما بعد.
سيد أسدي، ربما إذا صح التعبير في القصص المعاصرة ربما لا نجد قصة تخلو من توظيف الأسطورة، هل في هذه القصة
بالطبع
أيضا نرى توظيف الأسطورة؟
بالطبع. أنا كما قلت هذه القصة تشير إلى قصة أسطورية فلكلورية للأطفال باسم مهجبين أو مهبشوني، البنت ذات الجبهة القمرية، وهي طبعا قصة طويلة وعريضة فيها شبه لقصة سندريلا أيضا. ولكن نحن نرى أن هذه البنت التي تأتي صباح كل يوم وتأتي بكوب حليب إلى المعلم تطلع عليه كما يطلع البدر. يعني كما الاسم هو هنا موظف والقصة الفلكلورية موظفة، اسم القصة باسم بنت، معنى اسمها أنها البنت ذات الجبهة القمرية. هي تطلع كما يعني نرى في القصة كأنها تطلع على المعلم صباح كل يوم بكوب حليب. أيضا هذا الحليب هو أيضا توظيف، يعني وهو رمز للنقاء للبياض.
نعم.
هي تطلع عليه وتمثل هذه البنت، يعني إضافة إلى توظيف الأسطورة هنا نرى توظيف للتراث.
نعم.
يعني البنت تطلع عليه كما سمي هنا في النقد الأدبي المعاصر في إيران، هناك لدينا مصطلح باسم المرأة الأثيرية، يعني المرأة التي تأتي من عالم اللاواقع المثالي. نحن لدينا نموذج جدا رائع وهو رائعة صادق هداية الكبيرة، رواية البومة العمياء. هناك الموضوع بشكل عام والمضمون بشكل عام هو هذه المرأة الأثيرية. كما قلت هي طفلة طبعا صغيرة ووديعة، تأتي إلى المعلم وتجلب له كل يوم رمز آخر للنقاء وللصفاء وللبياض وللإيجابية. وهذا المعلم طبعا بصفته هو معلم، وبصفته كما ذكرنا هو شخصية بيضاء وشخصية إيجابية.
لا.
يعني في الحقيقة ينسب لنفسه هذه البقعة التي ظهرت على خده وعلى خد مهجبين، وفي الحقيقة هو وهم يدور في خلد هذا المعلم لحسن سريرته ولصفاء سريرته.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا القدر نكتفي بنقد قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي، ونشكر ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر.
شكري أيضا.
مستمعينا الكرام، في الحلقات القادمة إن شاء الله سنقدم لحضراتكم قصص إيرانية أخرى، وحتى ذلك الموعد نترككم في أمان الله وعونه، وشكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء. حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 201-37-68 ومكرر 201-38-48 ومكرر 201-37-62، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 09-93-88-78-4050. حدث وحوار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، صفاتهم وخصائصهم، أولها الوحي الذي يوحى إليه، هذا بالنسبة إلى الأنبياء. بالنسبة إلى أوصيائهم أن يكون عندهم علم الأنبياء، يورثون الكتاب، يلهمون، أن تكون عندهم دلائل ومعجزات تدل على أن الله عز وجل اختار هذا الإمام وصيا لذلك النبي. ذكرنا من خصائص الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين أن العصمة من أوائل الخصائص. العصمة كما في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عرف المعصوم فيه بقوله: المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. نحن عقيدتنا بالأنبياء وأوصيائهم من أبينا آدم إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وإلى خاتم الأوصياء الإمام المهدي عليه السلام أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وكل ما ورد في حقهم في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة مما يذكر أنه ذنب لهم فهو ذنب ليس بمعنى المعصية. مثلا قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا في صلح الحديبية عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى 25 كيلومتر من مكة المكرمة، وكان يمكنه أن يدخل مكة ويكتسح الكفار ويدخل مكة دخولا عسكريا، وقريش فقدت أعصابها لما حاصرها النبي صلى الله عليه وآله أو وصل إلى قرب مكة. بدأت تتهيأ للحرب وصارت مراسلات وعرضوا الصلح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استجاب رأسا وكان مأمورا، قال: إذا عرضوا علي الصلح أقبل. لما عرضوا عليه الصلح وقبل أن يرجع وقبل أعطوه حرية العمل لدينه وأعطاهم هو قدرا من حرية التحرك، في هذه الحالة الله عز وجل في طريق رجوعه أنزل سورة الفتح. ورغم اعتراض بعض الصحابة والمعترضين على صلح الحديبية اعتبره الله عز وجل فتحا مبينا، وذكر أنه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم يعني مع قريش، قريش كانت ترى أنه ما من عشيرة عقها ولدها مثل ما عق محمد قبائل قريش وسفها آلهتهم وحاربهم، كان عندهم صاحب ذنب كبير بهذا العمل انمسح الماضي. يغفر ما تقدم من ذنبك يعني بحسب فهمهم الذنب السياسي، الذنب الدنيوي بحسب فهم قريش، وليس معنى الذنب هنا المعصية. وغيره وغيره من الآيات الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم نقاط ضعف في الأنبياء حتى لا يعبدوا من دونه، وهي نقاط ضعف صحيحة في الجوانب البشرية منهم، ولكنها ليست معاصي. حتى نبي الله موسى قتله لذلك القبطي الفرعوني لم يكن معصية، ذاك لم يكن إنسانا محترم الدم ومعتدي ولم يكن قاصدا القتل، ليس معصية. وهذه الخطيئة أو الذنب هنا ذنب بالمقاييس السياسية الفرعونية وليست بمقاييس الله تبارك وتعالى. الله يعصم أنبياءه عن الوقوع في معصية. إذن مسألة المعصية، معصية الله وارتكاب الحرام، نحن لا نقبل بنسبتها إلى الأنبياء، إلى أي نبي من الأنبياء ولا وصي من الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم. بعض بعض المذاهب والفرق لا يقولون أنه النبي لا يرتكب المعصية، وبعضهم قلدوا اليهود في المزايدة على في شرشحة الأنبياء. في الواقع اليهود تكلموا على أنبيائهم أنواعا من الكلام، من أبيهم إبراهيم إلى سليمان وداود وأواخر أنبيائهم والمسيح، أنواع الكلام، أنواع النسب نسبوهم لهم، اتهموهم بالفاحشة، اتهموهم بأنهم عبدوا الأصنام، اتهموهم بالخيانة، اتهموهم. وطبيعة اليهود المعقدة وما يعجبهم العجب، ولا الصيام في رجب كما يقولون، ولا الأنبياء، مع أن نبي الله موسى عندهم نموذج، أو نبي الله داود نموذج، انظر في تاريخهم وفي توراتهم ماذا نسبوا لهم من فواحش. نحن نبرئ أنبياء الله عز وجل جميعا، كل أنبياء الله، من إبراهيم، قبل إبراهيم، بعد إبراهيم، من بني إسحاق، من بني إسماعيل، جميع أنبياء الله عز وجل نحن نبرئهم من ارتكاب المعصية أبدا. بعض المذاهب الإسلامية مع الأسف تأثروا بالإسرائيليات ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ارتكاب المعاصي، ارتكاب الأخطاء الفاحشة، وأنه كان بعض الصحابة يصحح له أخطاءه وينزل القرآن مؤيدا لذلك الصحابي، وما نحن هذا كله لا نقبله. نقول أن الله عز وجل عصم رسوله عن الوقوع في معصية، وما ذكره له من ذنب هو ذنب سياسي أو ذنب ليس بمعنى المعصية، معصية الله تبارك وتعالى. والعصمة عندنا كاملة في التبليغ وفي غير التبليغ، في السلوك الشخصي، في السلوك العام، في تبليغ الرسالة. إذا بس هو في تبليغ الرسالة معصوم، يخلص تبليغ الرسالة ويروح نعوذ بالله ينحرف ويرتكب الفاحشة، ما قيمة تبليغ الرسالة العصمة فقط في الأداء وأنه صادق ما يكذب، يعني شريط مسجل وفيما بقي لا ضمان له، هذا مسألة غير منطقية. عصمة النبي صلى الله عليه وآله صفة في شخصيته، لطف من الله عز وجل يلطف به يمنعه من ارتكاب أي معصية من معاصيه. والدليل على عصمة الأنبياء عليهم السلام الأدلة متعددة، نشير منها إشارة إلى عدد من الأدلة. أولا أن المنهج الذي يبلغ به البشر تكامله القرآن الكريم والسنة الشريفة، هذا معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمعلم، معلم البشرية في هذا المنهج لازم يتناسب معه، يكون معصوما أيضا، حتى يتم التكامل البشري الذي خلق الله عز وجل الإنسان من أجله. أيضا من أدلة وجوب عصمة النبي والإمام أننا مأمورون بطاعته، وما يمكن أن الله عز وجل يأمرني بطاعة من يخطئ. أنت الآن لا يمكنك أن تقول لابنك مهما قال فلان أطعه، وتعرف أن هذا قد يخطئ، قد يخطئ في أعماله، ويقول له أنت سر في الطريق وأينما أرشدك فاتبعه، هذا قد يخطئ يودي إلى هاوية. إذا تعلم أنه يخطئ ما تقول له كل ما عمل فأطعه. الأمر بالإطاعة المطلقة لنبينا صلى الله عليه وآله، للأنبياء عليهم السلام، لأولي الأمر من أهل البيت عليهم السلام، يدل على أنهم معصومون، ولا يمكن أن الله عز وجل يأمر بطاعة من يعصيه أو من يحتمل أن يعصيه. والفخر الرازي اعترف بهذا وغيره من المفسرين، أن الأمر بإطاعة أولي الأمر في القرآن يدل على أنهم معصومون، وإلا لا لزم تناقض في الأمر، كيف يأمرنا بطاعة أناس يمكن أن يأمروا بمعصيته أو هم غير معصومين يقعوا في أخطاء. الحمد لله رب العالمين.
Thank you. حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، إن تأكيد الأئمة الأطهار عليهم السلام على زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، والترغيب المغري بها في عدد من المواسم خلال كل عام، لم يصدر منهم بالنسبة لزيارة غيره من الأئمة، ولا لزيارة من هو أعظم منه كجده المصطفى وأبيه المرتضى، في حين إن كل واحد منهم كان يجسد الإسلام بجميع فصوله وخطوطه في أقواله وأفعاله، وقد وهب حياته لله ولخير الناس أجمعين، وهانت عنده الدنيا بكل ما فيها من متع ونعيم ومغريات. إن ذلك لم يكن إلا لأن شهادة الإمام الحسين عليه السلام بما رافقها من الجرائم والفظائع تثير الأحاسيس وتحرك الضمائر الهامدة، وتحث على مقارعة ومقاومة الظلم والفساد والانحراف، وتنمي الصبر في الشدائد والأهوال في سبيل المبدأ والعقيدة، ولأجل ما رافقها من تلك الأحداث القاسية التي لم يسجل لها التاريخ نظيرا. فقد اتخذها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وسيلة لإثارة العواطف وإلهاب المشاعر وبعث الروح الجهادية في نفوس أبناء الأمة الإسلامية، لتكون مهيئة للثورة على الظلمة والجبابرة والجلادين من الحكام المنحرفين في كل زمان ومكان. وفي الوقت ذاته فإن تلك المآتم والذكريات تكشف عن طبيعة القوى التي تناهض أهل البيت عليهم السلام وتناصبهم العداء ومدى بعدها عن الإسلام، وتبين في الوقت نفسه أن جوهر الصراع بين خط الإسلام الأصيل وبين الحاكمين المنحرفين ليس ذاتيا ولا مصلحيا كما جرت العادة عليه في الصراعات بين الناس، بل هو من أجل الإسلام وتعاليم الإسلام وقيمه ومفاهيمه، ومن أجل رفع الجور والظلم الذي أصاب الناس. لقد كان موقف الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام من تلك المآتم الحسينية والحث عليها والترغيب بها منذ قتل الإمام الحسين سلام الله عليه من جملة الدوافع التي جعلت المسلمين عموما وشيعة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، جعلتهم يلتزمون بها بدون انقطاع في كل بلد حلوا فيه، بالرغم مما كانوا يتعرضون له من الحاكمين وأعداء أهل البيت عليهم السلام من التنديد والتنكيل والسخرية، ومع كل ما قام به الحاكمون الظالمون المنحرفون من جور وإرهاب، فلم يفلحوا في كبح ذلك التيار الإسلامي الثائر والجارف والذي بقي يتعاظم باستمرار مع الزمن، وبقي في تصاعد مستمر حتى في عهد العباسيين الذين وصلوا إلى الحكم على حساب العلويين كما تؤكد ذلك عشرات الشواهد. ومع ذلك فقد كانوا عليهم أشد من الأمويين، وحاربوهم على جميع الجبهات، وتعرضوا في عهودهم لأسوأ أنواع العصف والجور والتشريد. إن المآتم الحسينية التي كانت تبث في صفوف أبناء شعبنا المسلم الملتزم في إيران مبادئ وقيم وأهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام والدعوة إلى مقارعة نظام الشاه الطاغي، كان لها دور بارز وواضح في عملية دفع عجلة الثورة والتحرك ضد نظام الشاه المقبور إلى الأمام بقيادة الإمام الخميني. وفي أيام المحرم وصفر كانت حالة الحماس الحسيني تصل ذروتها، حتى من الله تبارك وتعالى على شعبنا الحسيني بنصره وتأييده. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند الثالثة والدقيقة 41، وبعد ذلك تستمعون من حكم نهج البلاغة عند الثالثة والدقيقة 50. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند الرابعة والدقيقة 5، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الرابعة والدقيقة 25، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند الرابعة والدقيقة 36. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 42، ومن ثم تستمعون إلى الحياة الطيبة عند الرابعة والدقيقة 47. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند الرابعة والدقيقة 57، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند الخامسة والدقيقة 9 وعلى مدى 40 دقيقة. أنوار الحسين عليه السلام يقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة 49، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الندبة عند السادسة والدقيقة 9. دعاء اليوم هو يوم الجمعة يقدم إليكم عند السادسة والدقيقة 44. شكرا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
تعليم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، نرحب بكم أجمل ترحيب في درس آخر من دروس تعليم اللغة الفارسية.
شنوندگان عزيز، به برنامه دیگر از برنامه‌های آموزش زبان فارسی خوش آمدید.
آملینا ان تقضوا معنا دقائق تضيفون من خلالها معلومات جديدة الى معلوماتكم عن اللغة الفارسية وقواعدها. أخواتنا المستمعين، درسنا لهذا الأسبوع نخصصه لإيراد جملة من التدريبات والتطبيقات ثم التمارين حول القواعد والمصطلحات والمفردات التي تعرفنا عليها في الحلقة السابقة. في البداية نكمل إيراد الجمل والعبارات الفارسية التي سبق وأن أدرجنا طائفة منها في الحلقة السابقة حول أحمد وعائلته، فلنصغي معا إلى هذا الحوار.
پارسال وقتی من آنجا بودم،
العام الماضي عندما كنت هناك،
همه به مدرسه می رفتند،
الكل كانوا يذهبون إلى المدرسة.
پس احمد کوچک نیست.
إذن احمد ليس صغيرا.
بله، احمد کوچک نیست.
نعم، احمد ليس صغيرا.
او از من و تو بزرگتر است.
هو اکبر منی و منك.
آیا دختر هم دارد؟
هل عنده بنات ايضا؟
بله، یک دختر دارد.
نعم، عنده بنت واحده.
خواهرش چی؟
و ماذا عن اخته؟
او هم یک دختر دارد.
هي ايضا عندها بنت.
Thank you.
والآن أخوتنا المستمعين، نطلب منكم الاستماع في مقابل ذلك إلى الجمل والعبارات العربية التالية مع ترجمتها إلى اللغة الفارسية، علما أن هذه الجمل والعبارات تشكل نصا حواريا كاملا حرصنا على أن نضمنه ما تعلمناه حتى الآن من قواعد ومفردات كي يكون تدريبا وتطبيقا عليها. استمعوا معنا. أين تغديت أمس؟
دیروز کجا نهار خوردی؟ دیروز کجا نهار خوردی؟
تغدیت فی المدرسه.
در مدرسه نهار خوردم. در مدرسه نهار خوردم.
هل أكلت من هذا الطعام قبلا؟
آیا قبلا از این غذا خورده ای؟ آیا قبلا از این غذا خورده ای؟
نعم، أكلت منه في المطعم.
بله، در رستوران از آن خورده ام. بله، در رستوران از آن خورده ام.
في العام الماضي كان قرب بيتنا مطعم.
پارسال نزدیک منزل ما یک رستوران بود. پارسال نزدیک منزل ما یک رستوران بود.
كنا كل اسبوع نتغدى يوما فيه.
و هر هفته یک روز در آن نهار می‌خوردیم. و هر هفته یک روز در آن نهار می‌خوردیم.
لقد كنت اراه في العام الماضي كل يوم عندما كنت أذهب إلى المدرسة.
پارسال هر روز وقتی که به مدرسه می رفتم آن را می دیدم. پارسال هر روز وقتی که به مدرسه می رفتم آن را می دیدم.
هل تغديت في ذلك المطعم؟
آیا در آن رستوران نهار خورده ای؟ آیا در آن رستوران نهار خورده ای؟
نعم، ولكن كنت حينئذ في الثامنة.
بله، ولی در آن موقع 8 ساله بودم. بله، ولی در آن موقع 8 ساله بودم.
كان ابراهیم یتغدى هناك.
ابراهیم آنجا نهار می خورد. ابراهیم آنجا نهار می خورد.
لذا ذهبت الى هناك.
لذا به آنجا رفتم. لذا به آنجا رفتم.
مستمعين الأحبة،
شنواندگان گرامی،
على أمل أن نكمل هذه التمارين والتطبيقات في الدرس القادم. نستودعكم الله.
شما را به خدا می سپاریم.
وإلى الملتقى.
به امید دیدار.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك،
غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمن انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأن